إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وصلنا في التعليق على كتاب منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للإمام العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ووصلنا في بحثه إلى شبهة يقولها القائلون بالمجاز، ثم رد عليها الإمام الشنقيطي. فما هي هذه الشبهة عندكم؟ نعم، أن كل ما صح في لغة العرب موجود في القرآن، لأن القرآن بلسان العرب، فكل ما صح في لغة العرب يصح في القرآن، وما دام أنه قد صح في القرآن قد صح في اللغة المجاز، فإن هذا يستلزم أن يقال به أي بالمجاز في القرآن. قلت، وقد رد المانعون بالمجاز على هذه الشبهة من وجهين. الأول، نعم، أحسنت، أن المجاز أصلا لا وجود له في اللغة، وسبق برهان ذلك والتدليل عليه. الثاني، نعم، ليس كل ما يستحسن في اللغة ويصح وجوده في القرآن. أنا ضربت مثالا، قلت الشعر هذا من أجود وأبلغ كلام العرب، والقرآن ليس فيه شعر، بل مدعي ذلك في القرآن كافر. الإمام الشنقيطي ضرب أمثلة على أساليب مستحسنة في اللغة ولا يقول بها في القرآن أحد، لا من علماء اللغة ولا من غيره، وضرب أمثلة ومثل بما يسميه البيانيون بعلم أو أسلوب الرجوع. ما هو حد أسلوب أو ما هو حد الرجوع؟ نعم، جيد، أن يتكلم المتكلم بشيء نفيا أو إثباتا، ثم تذهب عنه علة الغفلة ويرجع إليه تمام رشده، فيرجع يثبت ما كان قد نفى أو ينفي ما كان قد أثبت في حالة الذهول. هذا يسمى ماذا؟ الرجوع، لأنه رجع عما أثبت أو نفى ما قد أثبت. كذلك إيرادهم الجد في قالب الهزل، وذكر بيت شعر: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب، سلوب سخرية. وتكلمت، هل تأتي السخرية في القرآن؟ قلت نعم، ولكن السخرية تأتي في القرآن بمن يستحق أن يسخر منه. سخر الله منهم، سخروا منهم، سخر الله منهم. إذن أما أن تستعمل السخرية في غير مستحقها فهذا لا يمكن أن يوصف به كلام الله سبحانه وتعالى، بل هو أجل وأعظم من أن يوصف بهذا. وتكلمنا أيضا عما يتعلق بحسن التعليل وما يدخل في تمثيلاتهم وتشبيهاتهم من الكذب المستحسن عندهم وهم لا يقولون به في كتاب الله، فدل ذلك على أن ليس كل ما استحسن في لغتهم يصح أن يستحسن في القرآن. بعض إخوانكم سألني عن سبب اختياري لهذا الكتاب، وقد ذكرت بعض الأسباب فيما تقدم من دروس أو من درسي التعليق على منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وأضيف اليوم سببا هاما جدا، ألا وهو باب عظيم من أبواب الاعتقاد، وهو إعجاز القرآن. لما تكلم الباقلاني في إعجاز القرآن، والباقلاني معتزلي معروف، لكن لما ألف كتابه إعجاز القرآن أصبح يدلل على الإعجاز بأن يأتي بكلام العرب ويأتي بكلام الله عز وجل، ثم يبين وجه الفرق بين الكلامين، وضرب أمثلة كثيرة، منها تكلم عن قوله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، فتكلم عن كلمة يأخذوا. هذا الذي يمر بنا الآن لا يقتصر الأمر على إنكار المجاز، لا يقتصر الأمر على إثبات الصفات لله، وكيف أن المعتزلة فتحوا باب المجاز ليتنصلوا من إثبات الأسماء والصفات لله، بل من ضمن علوم هذا الكتاب ما يتعلق بإعجاز القرآن. ولذلك قالوا من دلالة الإعجاز في كتاب الله أنك لو عمدت إلى كلمة فأتيت بمرادفها من لغة العرب اختل المعنى أو قلت بلاغته. لو عمدت كما ذكر ابن القيم في مواضع كثيرة، يقول لو عمدت إلى كلمة فاستبدلتها بمرادفها فإن الكلام يختل معناه أو تقل بلاغته، فهذا يفتح لك بابا في فهم كتاب الله عز وجل، وأن تعلم أن كلام الله عز وجل هو في الغاية الكاملة من الجلال والجمال. نعم، نكمل إن شاء الله. عبد الرحمن موجود؟ يلا مشي حالك يا صلاح. أبيات الشعر علي وما عدا ذلك عليك، تفضل.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وقول أبي هلال العسكري
الشنقيطي شنقيط في موريتانيا، شنقيطي يسموها شنقيط منسوب إلى شنقيطي.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وقول أبي هلال العسكري،
نعم، قال: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. نعم.
ومعلوم أن القرآن لا يجوز فيه مثل هذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذب، أن علة خروج ورقة البنفسج إلى الخلف كذبه واحتراؤه في زعمه أنه كعذار المشيب به في الحسن
المشبه،
أنه كعذار المشبه به في الحسن.
نعم. تكلم الشنقيطي عن أساليب يجعلها أهل اللغة من المستحسنات، وهم بأنفسهم ينفونها عن كتاب الله لما فيها من الكذب. تكلمنا عن بيت الشعر: لم تحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فيصيبها الرحضاء. تكلمنا عن هذا أمس. فمن ذلك الذي يستحسنه قوله: زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. بنفسج تخرج ورقته إلى الخلف عكس، فهو يصف محبوبه فيدعي أن البنفسج كذب وافترى، وادعى البنفسج لنفسه أنه في جمال محبوبه في جمال عذاره. والعذار في اللغة له معان عدة، ومنه الخد الذي لم ينبت عليه شعر، هذا من ضمن معاني العذار. فكانوا يمتدحون محبوبتهم بمثل هذا. يقول البنفسج يدعي أنه جميل كعذار المحبوب، فلما كذب البنفسج في ذلك فسلوا من قفاه لسانه، فعاقبوا البنفسج فسلوا ورقه من قفاه إلى الخلف. فلذلك تطلع ورقة البنفسج خلفية لا كسائر الورق. قالوا: هذا طلع ورق البنفسج على هذا عقوبة له لما ادعى أنه في الجمال كجمال عذار المحبوب. هذا كذب على كذب، فإنه لا أصل لهذا، ولا ناقة له ولا جمل، ولم يدع أصلا البنفسج هذا، ولا أحد عاقبه بأنه سل من قفاه لسانه ورقته فطلعت عكسية. كل هذا مما يستحسن في اللغة، وهو منزه أن يكون في كتاب الله، فإن الله يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. نعم.
ومثال الثاني منها قول أبي الطيب:
ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقول هذا الفارس الهمام: لم يقتل أعاديه لأنه يريد قتلهم، ولكن بينه وبين الذئاب وعد أنه كل وقت يقدم لهم لحوم الفوارس ليأكلها الذئاب، فقتل أعاديه لا بهمة قتلهم، ولكن بهمة أن يوفي للذئاب بوعده لهم أن يأتيهم باللحوم. هذا كذب، وهو أصلا ما حمله على قتل أعاديه إلا كيده وحرصه على قتلهم، فهم يتجوزون في مثل هذا، وهذا يستحسنونه من قائله، ولكنهم هم بأنفسهم لا يرون أن هذا يصح في كتاب الله، مما ينقض قولهم بأن كل ما استحسن في اللغة استحسن في القرآن، وكل ما وجد في اللغة وجد في القرآن. قلنا: ليس كذلك. يقولون: قال تعالى بلسان عربي مبين. قلنا: فجوابنا أن نقول لا يمكن أن يأتي في القرآن شيء ليس من لغة العرب، ولكن ليس من لازم ذلك أن يأتي في القرآن كل ما جاء في لسان العرب. ومن ذلك ومن مثاله الظاهر الشعر، وهذا منزه عنه كتاب الله، بل القول به في القرآن كفر. نعم.
قال رحمه الله: فهذا من البديع المعنوي عند أهل البلاغة، ولا يجوز أن يقع في القرآن مثل هذا الكذب الظاهر الذي يزعم صاحبه أن الممدوح ما
صاحبه فعل مضارع والفاعل صاحبه مضاف والهاء مضاف إليه ومحذوف فاعل. نعم.
الذي يزعم صاحبه
يا ود لا حول ولا قوة إلا بالله تزعلن كذا ليه يزعم تقول يزعم
الذي يزعم صاحبه أن الممدوح ما قتل أعداؤه إلا لأجل الوفاء للذئب بما عودهم عليه من أنه يقتل لهم الرجال ليأكلوا من لحومهم، ومعلوم أن الحامل له على قتل الأعداء غير الوفاء غير الوفاء للذئب. وقول الآخر
نعم، وقول الآخر في الكذب المستحسن عندهم في بلاغة البلغاء قوله: تقول وفي قولها حشمة أتبكي بعين تراني بها، فقلت: إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. المقصود تعيب عليه، تقول وفي قولها حشمة مؤدبة أتبكي بعين تراني بها، أي أنك إذا رأيتها بعينك وجب أن تسعد عينك لا أن تبكي. فقال: فقلت إذا استحسنت غيركم، أي إذا استحسنت عيني غيركم جمالا، إذا استحسنت عيني غيركم جمالا أقدمه أو أقارنه بكم في الجمال. قال: فقلت إذا استحسنت غيركم حينئذ أعاقب عيني بما أمرت الدموع بتأديبها، بأن تؤدب عيني لما استحسنت غيركم. هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، هم يستحسنون مثل هذا، وهذا لا يوجد في كلام الله عز وجل. نعم.
فهذا الكذب الذي يدعي صاحبه أن علة بكائه تأديبه عينه بالدموع من أجل استحسانها لغير المحبوب لا يجوز مثله في القرآن. ومثال الثالث منها قول مسلم ابن الوليد:
نعم، يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. الوشي أو الوشاية أن تشي بغيرك تخبر عنه ما يضره، يقال وشى به أي أخبر بما يضره. فهذا الواشي يقول: أنت أسأت، ولكن إساءتك عندي محمودة وأحمدك عليها. وهذا باطل، فإن الإساءة في ذاتها لا توصف بالحسن، الإساءة بذاتها توصف بالسوء. كونك تعفو لا يجعل الإساءة إحسانا. لذلك فإن الله جل وعلا منزه أن يصف إساءة العبد بالحسن، وإن كان الله قد يغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن مغفرته للذنب لا تجعل الذنب طاعة وحسنا. قال الإمام نعم
فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساء إليه،
أن يجعلها حسنة، يعفو ويصفح إن شاء سبحانه وتعالى. نعم
ومعلوم أن القرآن العظيم لا يصح فيه أن يحسن الله إساءة من أساء إليه.
إذن كل هذا توسع في لغة العرب، وضرورة قالوا أعذب الشعر أكذبه، أعذب ويقال أحسنه، أعذب الشعر أكذبه ويقال أحسن الشعر أكذبه. هذا الكذب كما قلت بالأمس ضرورة من ضروريات الشعر. لماذا؟ لأنه مبني على تخيلات تخالف العقل والعادة، وسيأتي بيان تقسيمات ما يخالف العقل والعادة وما يخالف العادة ويوافق العقل وما يوافق العقل والعادة معا، سيأتي هذا التقسيم. هذا التوسع والخيال هو الذي أشار إليه قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي أن الكذب غالب في الشعر والشعراء، وهذا يقولون أعذب الشعر أكذبه، ولذلك وصفهم الله بأخص أوصاف الشعراء الكذب الغالب. وذلك انظر هذاك عمترة وهو في الحرب يقول ولقد ذكرتك والرماح أسن وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل الرماح لأنها أشبهت فاه ثغرك المتبسم. فين هذا الكلام؟ هذا كلام واقع؟ يعني أنت يا عنترة اشتهيت أن تقبل بيض الهند، أن تقبل بياض السيف إذ ذكرك بنحر حبيبتك وببياض نحرها؟ هذا كذب ودجل، هو في وقت القتل ما يفكر إلا في نفسه. ولقد ذكرتك والرماح أسنة وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل الرماح لأنها أشبهت فاه ثغرك المتبسم، كذب ودجل. لذلك وصفهم الله بأخص أوصافهم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ما أذكره من الشعر عرضا هذا استحضار وليس بتحضير، فلذلك لا يمكن أن ينضبط في الغالب. نعم ماشي.
المثال الرابع منها قول الخطيب القزويني
لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. ايش هذا؟ كل واحد اراد ان يمدح اميرا عايز له يجوز، يعني يأتي النجوم من علو ينزلها. أمس ذكرنا ما قال ذاك: ليت النجوم تدنو فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. يعني هو من مبالغاته ومن كذبه في الوصف يقول أن النجوم وددت أن تدنو، ليت الكواكب تدنو فأنظمها، تعمل فيها إيه؟ عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. لذلك هذا صاحبنا يقول لسيده الذي يمدحه: لو لم يكن همة الجوزاء خدمته. الجوزاء معروف النجم البادي الذي يسمى بالجوزاء، لولا أن الجوزاء صادقة وتريد خدمتك لما تمنطقت ولفت حولها عقد النجوم. كانت المرأة عند العرب إذا أرادت أن تعمل شيئا شدت وسطها بنطاق، ومنه ما قيل عن أسماء ذات النطاقين، فالنطاق هو قماش تلفه المرأة حول وسطها إذا أرادت أن تقوم بمهنة بعمل، فتربط وسطها يسمى منطق. كذلك المرأة حين تضع كانوا يربطون بطنها حتى لا تسيل وتهدل، هذا المنطق. صاحبنا يقول الجوزاء استعدت وتهيأت لخدمتك، فاتخذت النجوم حولها التي تحيط بالجوزاء، اتخذتها ماذا؟ منطق، دليلا على همتها واستعدادها لماذا؟ لخدمتك. يقول: لو لم تكن همة الجوزاء خدمته لما رأيت عليها النجوم عقد منتطق. لكنها فعلت ذلك لماذا؟ لتتهيأ الجوزاء بمنطقها النجوم التي حولها لتخدمه. هذا كذب ودجل، فإن النجوم كما بين الله عز وجل تعبد ربها وتسجد له. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. هذه تعبد الله. إذن من هنا تفهمون لما جاء في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال رحمه الله: نعم،
فهذا من البديع المعنوي عندهم، ومعلوم أن هذا الكذب الذي صرح صاحبه بأن الجوزاء ناوية لخدمة الممدوح، وأن الكواكب التي حولها المعروفة بنطاق الجوزاء أنها نطاق شدته عليها لعزمها على التشمير لخدمة الممدوح، لا يجوز وقوع مثله في القرآن.
لا يجوز وقوع مثله في القرآن. كل هذا من المستحسنات البديعة ومن البلاغة عند أهل اللغة، ومما يمتدحون عليها صاحبها، والقرآن منزه عن ذلك. إذن هو الآن الشنقيطي ماذا يفعل؟ يضرب برهانهم بما هم يوافقونه. هم يقولون القرآن منزه عن ذلك، فهذا يهدم قولهم بماذا؟ ها؟ بماذا؟ بأن كلما استحسن في اللغة استحسن في القرآن. فهو الآن يكثر من الأمثلة ويحتج بإبطال قولهم بقولهم، فهو يقول لهم: ألستم تستحسنون هذه؟ فيقولون بلى. فيقول يلزمكم أن تقولوا بقاعدتكم تستحسنون هذا في القرآن، يقولون لا هذا لا يصح في القرآن. إذن فهذا يبطل أصل قولكم أن كل ما صح في اللغة صح في القرآن، وكل ما استحسن في اللغة استحسن في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغيين.
طيب، انتقل إلى أساليب أخرى يستحسنها البلاغيون: الإغراق والغلو. أولا، كل أهل فن إذا تكلمت عن اللفظة فإن اللفظة يختلف معناها باعتبار مصطلح أهلها. لما نقول مثلا ما هو الغلو في باب الاعتقاد، الغلو هو المبالغة في إثبات معتقد أو في نفيه لم يدل عليه دليل، هذا هو الغلو في الاعتقاد. ولكن اللفظ يختلف بحسب اصطلاح أهله. هذه عند البلاغيين من مستحسنات الكلام: الإغراق والغلو. ما هو الإغراق؟ قالوا الإغراق هو كما عرفه أهل البلاغة هو وصف الشيء بما يمكن عقلا ولا يمكن عادة، يمكن تصوره عقلا ولكن لا يمكن عادة، هذا يسمى ماذا؟ إغراق. والغلو عند البلاغيين هو ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة من الأوصاف، فهذا يسمى غلو، أن يصف الشيء بوصف باطل لا يقبله لا العقل ولا العادة. وهذا يحتاج أن نفهم ما معنى دلالة العقل ودلالة العادة. حين أقول لا يمكن للبشر أن يطير، فإذا قلت رأيت رجلا يطير في الهواء يقال هذا كذب في العادة. ما معنى في العادة؟ العادة ما اعتاد عليه الناس من واقعهم الذي لم يألفوا غيره. فهل ألفنا بشرا يقدر أن يطير؟ الجواب لا. ولكن هل العقل يحيل أن يكون من الممكن أن يكون البشر ممن يطير؟ نقول العقل لا يحيل ذلك، هناك من الحيوان ما يطير كالحمام والعصافير، وهناك من الجن ما يطير، وهناك الملائكة تطير. إذن أصل طيران الذات عقلا ماذا؟ ممكن. لكننا لماذا الآن نستبعده عن الإنسان؟ نقول لأن العادة حاكمة بذلك. إذن العادة هو ما جرى في عادة الناس مما ألفوه، فما كان خارجا عن العادة يوصف صاحبه بالوصف بشيء خرج عن العادة يقال بأن هذا كذب عادة. وقد يكون جائزا عقلا. إذن دلالات العقول إما أن يكون الأمر محالا عقلا أو ممكنا. فإذا قلت رأيت رجلا أبيض أسود طويلا قصيرا، ماذا يقال عنك في وصفك بياضا وسوادا في ذات واحدة في وقت واحد؟ يقال بأن هذا كذب عقلا، كذب عقلا، بمعنى أن الضدين لا يمكن أن يجتمعا. فلا يمكن أن يكون الرجل أبيض أسود طويلا قصيرا عالما جاهلا، لاستحالة اجتماع أكمل لاستحالة اجتماع الضدين. هذا ماذا يسمى؟ محال ماذا؟ عقلا. ولكن كون الإنسان يطير فإن العقل لا يحكم على هذا بالإيه؟ بالاستحالة. ممكن أن يكون لو شاء الله، ولكنه محال عادة. إذن ضابط المحال العقلي والمحال عادة أن المحال العقلي تستحيل إثباته العقول، تستحيل إثباته العقول، لا يمكن أن يكون في الوجود. ولذلك حين يقول بأن الله تبارك وتعالى هل يقدر أن يخلق إلها أقوى منه؟ يقال سؤال باطل عقلا. لما؟ لأنه لا يمكن أن يكون إلها إلا إذا كان الكبير المتعال الذي لا أعظم منه، بل هو أكبر من كل شيء. فإذا افترضت أنت هذا السؤال عدت على الأصل بالبطلان، فأثبتت عدم وجود الله. إذن فالمحال عقلا هو ما دل العقل على كونه محالا، كاجتماع الضدين كالبياض والسواد والرجل عالم وجاهل في وقت واحد والطول والقصر، هذا اجتماع الضدين من محالات العقل. طيب، وأما المحال عادة هات ضابطه. ها، لا ما أقول هات مثال، هات الضابط. الضابط يعني إيه؟ التعريف. ارحمنا الله يرحمك. غيره؟ ها يا أولاد، ها يا أولاد، ها عبد العزيز. ما يستحيله؟ طيب بماذا يفارق المحال؟ يفارق المحال عقلا. بماذا يفارقه؟ أحسنت. أن العقل لا يحيل إمكانية حدوثه، ولكننا استحلنا إمكانية حدوثه لأجل ماذا؟ لأجل العادة التي اعتدنا عليها، فإننا لا نعرف بشرا يطير. واضح؟ إذن فضابط المحال العقلي هو ما ألزم العقل استحالة وجوده فيسمى محالا عقليا، والمحال عادة ما لا يمكن وقوعه لاعتبار العادة مع أنه يمكن أن يقع عقلا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الرسل لم يأتوا بما تحيله العقول، ولكنهم أتوا بما تحار فيه العقول. هذا من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هاتوا معنى. يقول ابن تيمية إن الرسل لم تأتي بما تحيله العقول، ولكنها أتت بما تحار فيه العقول. قد يأتي بما تحار فيه العقول.
لا لا تستحيل على العقول، ممكن أن تقرأ لكن تحار العقول إذا رأيت.
جيد. لو قلت لك أنت تصلي العشاء أربعا والمغرب ثلاثا والفجر ركعتين، لماذا؟ قل ما أدري. فتحتار، لأن العبادة مبنية على التسليم والانقياد. لكن هل يقال بأن الله أمرك أن تؤمن بشيء عقلك يعلم أنه مستحيل، كأن تؤمر بأن تسلم بأن البياض والسواد يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد؟ هذا لا يمكن. إذن قد تحتار في فهم مراد الشرع، ولكن لا يأتي الشرع بأمور مستحيلة تكون محالة على العقل، وإلا لما أمرك أن تتدبر بماذا؟ بعقلك، لو كان فيه محالا في العقل. ولذلك قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعقلون بها. إذن أمرك الله أن تتعقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن الحاصل أن المحال العقلي هو ما دل العقل على استحالة وجوده، وأن المحال العادي هو ما دلت العادة على عدم وجوده باعتبار أهلها، لا أن العقل يحيل وجوده. وإلا أخرج عن البشر، الآن تتعقل أنه ممكن الجن أن يطير، ولكنك تقول في عادتنا لا نطير. نعم، نرجع إلى بحثنا. فالإغراق عند علماء البلاغة هو الوصف الذي يمكن عقلا ولا يمكن عادة، هذا يسمى إغراق. والغلو أشد، هو أن يصف الشاعر شيئا يأباه العقل والعادة، فسموه ماذا؟ غلوا، لأنه زاد وأتى بوصف لا يقبل لا عقلا ولا عادة. إذن فالحاصل أن الإغراق هو وصف الشيء بوصف يمكن عقلا ولا يمكن عادة، والغلو هو وصف الشيء بوصف لا صاحبه فلا يصح عقلا ولا عادة. بينهما وسط عبر عنه الشنقيطي بقوله: التبليغ هو الوصف الذي يصح عقلا وماذا؟ وعادة. فصارت الأقسام المستحسنة هنا ثلاثة باختصار: الإغراق ما لا يمكن عادة ويمكن عقلا. حول علشان يشغلوا مخهم. هذا الإغراق. ثانيا: الغلو ما لا يمكن لا عادة ولا عقلا. قسم الثالث: التبليغ ما يمكن عادة وعقلا. الآن بعد أن فهمنا المحال العقلي والمحال العادي، ننتقل الآن إلى الأساليب المستحسنة عندهم في الإغراق وفي الغلو، وهم ينزهون القرآن عنها. نعم. ومن ذلك
قال رحمه الله: ومن ذلك الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغيين، والغلو يجوز عندهم في بعض الأحوال ويمتنع في بعضها، والإغراق عندهم هو ما أمكن عقلا واستحال عادة، كقول الشاعر:
ونكرم جارنا ما دام فينا، يرحمك الله، ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. يقول: نكرم جارنا ما دام موجودا عندنا. طيب، فإن ارتحل أيضا نتبعه الكرامة، نبعث وراءه ما يستحقه من كرامة الضيف ونتبعه الكرامة حيث مالا. يقول الشنقيطي: هذا من الإغراق. قلنا الإغراق ما يمكن عقلا ولا يمكن عادة. ما هو الممكن عقلا هنا والذي لا يمكن عادة؟ لا، واحد يرفع ايده علشان اعرف انكد عليه كده، احنا مش هنعرف ننكد على كلكم، جيب واحد ونلسعه لسعة العقرب، لا وصف وحش، لسعة النحلة بجامع الفائدة. إكرامه ممكن عادة. طيب ماشي، يعني هل يعقل في العادة أن ينزل عليك ضيف فتكرمه ثم يقول: أنا مرتحل غدا وراجع إلى بلدي، فتبعث المراسيل خلفه طيلة الطريق حتى يرجع إلى بلده، ومن بلده يذهب إلى بلد أخرى، فكلما ارتحل تتبعه كرامته، هل هذا موجود في العادة؟ طيب هل العقل يجعل ذلك محالا؟ أبدا. افرض رجل ملك ممكن، خليفة مالك الأمصار، وكلف به حرسا، إذن فهذا الوصف بأن يتبعه الكرامة في أي موضع ممكن عقلا، غير ممكن عادة، فإن العادة لم تجري بذلك. حتى مع حاتم الطائي اللي هو يضرب به المثل، قال الشنقيطي:
ومعلوم أن المستحيل عادة لم يقع بالفعل وإنجاز عقلا، وهذا لا يجوز في القرآن لأنه كذب، والتحقيق أن هذا البيت من الإغراق،
أن هذا البيت،
والتحقيق أن هذا البيت من البيت من الإغراق.
أنت بتأكد علي ليه؟ خلاص مرة واحدة قلنا، خلاص انتبه. والتحقيق أن هذا البيت،
والتحقيق أن هذا البيت من الإغراق لا من التبليغ كما زعمه البعض.
البعض قالوا هذا من التبليغ، بيت الشعر ده مش من الإغراق، جعلوه ماذا؟ ممكنا عقلا وعد. أنا ما أدري اللي جعلوا هذا من التبليغ هل يستطيعون أن يفعلوه؟ هذا تكلف. ولذلك التحقيق أن هذا البيت من الشعر يضرب مثالا لماذا؟ للإغراق، وهو ما يمكن عقلا ولا يمكن للتبليغ الذي يمكن عقلا وعادة. نعم ماشي.
لأن اتباعه الكرامة في كل مكان ارتحال،
ارتحل إليه دائما،
ارتحل إليه دائما مما تمنعه العادة وإنجاز عقلا.
ممكن عقلا، ما في مشكلة، لا تفعل شيء يناقض العقل، لكن هذا في العادة غير موجود. كذلك من الإغراق، وهو ما أمكن في العقل ولم يمكن في العادة، قوله:
وكقول أبي الطيب:
كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يصف أنه قد نحل وضعف حتى أنه ما أصبح يدل المتكلم معه أن يراه إلا أن يسمع صوته، فلو سكت من شدة نحوله الشنقيطي يقول هذا من الإغراء. بيقول ممكن إنسان يضعف لغاية ما يتشخص. والله لو الشنقيطي إمامنا يرى ذلك خليها من الإغراء مش، لكن لم نرها. نعم.
لأنه يجوز عقلا وصول الشخص في النحول إلى هذا الحال وإن امتنع عادة، ومعلوم أن مثل هذا لا يجوز في القرآن.
لكن هل يقال عقلا ممكن هذا؟ يعني يتصور مثلا أن يضعف الإنسان إلى أن لا يبقى منه إلا عجب الذنب، حديث البخاري كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، العصعص، عجب الذنب مؤخر فقار الظهر وهو أول الذيل، أول الذنب للبهائم، فيقال عجب الذنب أيا مكان. فالأمر واضح والحمد لله، والتمثيل قد ينازع فيه. نعم.
والغلو عندهم لا ما لا يمكن عقلا ولا عادة كقول أبي نواس،
لا يمكن عقلا ولا عادة كقوله وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. أين الغلو؟ لا عقلا ولا عادة، أين هو؟ النطف المني، النطفة المني، النطف التي لم تخلق، تخافك، تخاف سيده، فهو يتكلم عن معدوم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والمعدوم لا يصح أن يوصف بفعل لأنه ماذا؟ معدوم، لا يتصور وجود الفعل منه لا عقلا ولا عادة، فإن المعدوم لا يقال بأنه ينسب إليه الفعل من حب وخوف وضعف وقوة، هذا لا وجود له أن تنسب إليه قياما بالفعل، فهو نسب إلى النطف التي لم تخلق الخوف من سيده. وأخفت أهل الشرك حتى كأن حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق، فكان هذا من الغلو، وهو الوصف الذي يستحيل عقلا وعادة. ماشي.
ومثل هذا البيت لا يجوز عند أهل البلاغة، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الأحوال ككونه خارجا مخرج الهد والخلاعة كقوله،
يعني حتى هذا البيت حتى أهل البلاغة وإن رأوه من الغلو لم يستحسنوه، لكن يقول هؤلاء إذا كان الغلو فيما يتعلق بهزل وخلاعة هذا يستحسن في الوصف، كقوله أذكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب. ماشي هذا الكلام الفاضي؟ يعني يقول إن عزمت على الشرب غدا أذكر بالأمس، أين الغلو؟ أذكر بالأمس، ما حصل منه ذلك ولا يمكن، هذا لا يحصل لا عقلا ولا عقل، لأن أمس قد ماذا؟ قد مضى، فكيف يقول إن عزمت الآن على الشرب فأمس سأذكر؟ هذا لا يتصور لا عقلا ولا عادة، فكان من الغلو، ولكنهم يستحسنوه في غير القرآن، وأما في القرآن فالله أجل من أن يتكلم بهذا.
وكقول النظام
يقول توهمه طرفي فآلم طرفه فصار مكان الوهم في خده أثر، ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أرى خلقا قط يجرحه الفكر. كله كلام وتهيؤات وأمور محال عقلا وعادة. يقول توهمه طرفي، أي تأملته وتذكرته بطرفي بطرف عيني تذكر محبوبه، فحين تذكر فآلم طرفه، أي أن طرفي أوصل السهم المؤذي حتى آلم عين حبيبه، وحبيبه نايم ولباله، فصار مكان الوهم في خده أثره. يعني ما كذب الكذبة الأولى، بنى عليها انه وصل انه تأثر خده من ايش هذا الكلام، والله اعوذ بالله. الحمد لله على نعمة السنة. يقول الشافعي: حبب الي الشعر ثم تركته اذ هو مشغلة، ورأيت اهل العلم لا يتعاطونه، فعلمت انه ليس من المكارم فتركت الاشتغال به. مقصود من هذا ان يلهج بالشعر ويصير منشغلا به، ومر بفكري خاطرا فجرحته، ولم ارى خلقا قط يجرحه الفكر. هذا كلام باطل عقلا، وصفه باطل عقلا وعادة. نعم.
وككونه متضمنا حسن تخييل، حسن تخييل كقول أبي الطيب يصف فرسا،
يقول: عقدت سنابكها عليها عقدت سنابكها عليها عثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. يعني معنى الكلام يصف الخيل، السنابك هو حافر الخيل، مقدم حافر الخيل، سنابك حافر الخيل مقدمه يسمى سنابك. عقدت سنابكها عليها عثيرا، يعني الخيل وهي بتجري أجرت غبارا كثيفا، فانعقد من هذا الغبار صار طريقا لكثرته، حتى لو أراد الخيل أن يمشي عليه لو تبتغي عنقا، أي لو تبتغي طريقا ممهدا سريعا، لأمكن، أي لأمكنت الخيل أن تركب الغبار الذي أنتجته لكثرته، فأمكن أن يكون لها طريقا مذللا سريعا. يبقى نقول للخيل اترك الأرض وطيري على الإيه؟ على غبار. هذا كله كذب وباطل عقلا وعادة. نعم.
وقول المعري يصف سيفا:
يذيب الرعب منه كل عرب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. يعني سيفه هو أي سيف يواجهه، بمجرد أن يواجه سيف عدوه فسيف العدو ماذا؟ يسيل. طيب كيف يسيل وهم يضعونه في الغمد بعد ما ينتهوا من القتال معك؟ يقول: فلولا الغمد، الغمد اللي هو موضع السيف، يمسكه لسالة، لأنه ذاب من سيفي. فكل هذا مخالف وغلو في الكلام، وتشبيه مستحسن وتخييل مستحسن عند أهل البلاغة، منزه عنه القرآن. نعم.
فمثل هذا كله جائز عند البلاغيين، بل هو عندهم بديع معنوي.
بديع معنوي، البديع إما أن يكون بديعا لفظيا وهو ما كان لفظه بديعا، وإما أن يكون بديعا معنويا، أن يكون معنى اللفظ بديع، وربما كان بديعا لفظا ومعنى. نعم.
ومعلوم أن مثله لا يجوز في القرآن.
شوفوا، فذهب بعضهم ليدافع، قال: هذا موجود في القرآن الوصف الذي ليس بحقيقة. نقول: ايتونا بمثال واحد. فأورد بعضهم كما سيقول الشنقيطي ليدافعوا عن المجاز. قالوا حتى في القرآن يذكر مثل هذا ولا يراد به الحقيقة. مثل قالوا في وصف نور الله: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ماذا أرادوا؟ قالوا إن القرآن يقول يكاد زيتها يضيء. قال هؤلاء فنسب الإضاءة إلى الزيت، ومعلوم أن الزيت لا يضيء. قالوا فهذا من ماذا؟ من وصف الشيء بوصف ليس بحقيقة. هاتوا ردكم. أعيد كلامه، يقولون إن المجاز والوصف بحقيقة غير حقيقة موجود في القرآن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية فتؤذيها الشمس لشدة قربها من الشمس من مطلع الشمس، ولا غربية فتصفر وتضعف إذ هي من الجهة الغربية، ولكنها وسط تأخذ من الشمس ما تحتاج دون أن تؤذى، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. قالوا هذا وصف غير حقيقي، فإنه وصف الزيت بالإضاءة، والزيت معلوم أنه لا يضيء. ماذا عندكم؟ أحسنت. أنت من فين؟ أنت من ليبيا؟ جديد على الدرس؟ وفقك الله. انظر إلى عظمة كتاب الله. هذا يسمى في اللغة الاحتراس، يسمى ماذا؟ الاحتراس. ما هو الاحتراس؟ الاحتراس أن يتكلم المتكلم بكلام قد يفهم منه ما لا يريد، فيأتي بلفظ لينفي توهم ما يمكن أن يفهم خطأ من الكلام. الاحتراس ما هو؟ أن يأتي المتكلم بلفظ يؤكد ما أراد أن يقول ويدفع ما يتوهم من كلامه الذي لا يريده، فيأتي بلفظ مبين يحترس به أن يفهم من كلامه ما لا يريد. انظر إلى الآية: يكاد. ما معنى يكاد؟ لا تأتي يكاد إلا فيما لم يقع. انظر إلى القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. كادوا أن يهلكوك. هل أهلكوه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فرغ قلبها من كل شيء إلا من ذكر موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، وقد نهيت أن تبدي به. فهل أبدت؟ إذن قوله أيضا في ذاك الذي في الجنة حين يخاطب قرينه: إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول: كدت أن تهلكني ولكن الله أنجاني. بماذا؟ إن كدت لتردين، إن كدت لتهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في النار. إذن إن كدت لتردين، هل أرداه؟ إذن كاد من أفعال المقاربة. فإن قلت كاد الرجل أن يهلك علمنا أنه لم يهلك، وإن قلت كادوا أن يؤذوه علمنا أنهم لم يؤذوه، وإن قلت يكاد زيتها يضيء علمنا أن زيتها لم يضئ ولكن قارب الإضاءة. فإن الزيت أخونا من فلسطين، الزيت الفلسطيني الذي لم يغش يصل فيه نسبة الصفاء إلى حد تكاد أن تقول أنها مضاءة. لو جابوا لك كاس على قولة الفلسطينيين، كاس زيت زيتون، كاس زيت زيتون، حطوا الكاس ورفعوها لك ونظرتها وكان زيتا نقيا، حينئذ كأنك تتصور مصباحا فتقول كاد أن يضيء. فلما تقول كاد علمنا أنها لم. متى يكون هذا من قبيل قول الشعراء؟ لو كان اللفظ أحسن، لو كان القرآن قال زيتها يضيء لكان هذا من ذات، ولكن كلام الله لا يكون فيه إلا ما هو حق وصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ودين الله قائم إما على خبر صدق أو على أمر ونهي، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال الشنقيطي:
فمثل هذا وما زعمه كثير من أهل البلاغة من أن الغلو جاء في القرآن.
قلنا الغلو هو قول يا ولا ولا أحسن مشي.
من أن الغلو جاء في القرآن إلا أنه جاء مقترنا بما يجعله مقبولا، وهو اقترانه بما يقرب،
وهو اقترانه
بما يقربه إلى الصحة، ممثلين بقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء، فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزور.
لماذا ليه هذا التشدد؟ لا تقرأوا كلام الشيخ، انظر هل انت فاهم الكلام ولا لا. لماذا هذا كذب وزور ومنكر؟ ليش هذا التشديد؟ نعم غيره. ها قول يا محمود. لانه ومن اصدق من الله قيل ما اجبتني، فسر، نحن لسنا بفقهاء. هيقعد يبص لي محمود. ها اسكت يا ودي عبيط اسكت. احسن، لان هذا كذب صراح. لو قال انه مضيء وليس بمضيء فان هذا يستلزم ان يكون الكلام كذبا. فهذا القول بان هذا من الغلو على كلام البيانيين هذا ليس باطل ومنكر، هذا كفر. لماذا؟ لأنه يستلزم تكذيب خبر الله بأن يخبر أن شيئا مضيء وليس بمضيء. فهمت علي؟ يا ودي فهمت؟ نزل إيدك كده.
فإنه كلام باطل ومنكر من القول وزور،
وهو كفر ولسنا نكفر قائله، إذ لازم ذلك نسبة الكذب إلى كلام الله، وهذا كفر بواح. نعم.
سبحان الله وتعالى علوا كبيرا.
اللي مش فاهم يقول الشنقيطي زعلان كده ليه؟ يقول سبحانه، سبحان الله وتعالى علوا كبيرا. نعم.
سبحان الله وتعالى علوا كبيرا عن أن يكون في كلامه ما هو قريب من الصحة، لأن القريب من الصحة ليس بصحيح في نفس الأمر. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ومن أصدق من الله حديثا، ويقول تعالى أأنتم أعلم أم الله، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا الكلام الذي قاله تعالى لا شك في أن لا شك في أنه صحيح. وقوله يكاد معناه يقرب، ولا شك أن ذلك الزيت يقرب من الإضاءة ولو لم تمسسه نار، ولكنه لم يضيء بالفعل كما هو مدلول الآية الكريمة.
واضح. نقف هنا إن شاء الله ونعيد تلخيصا، وانتبهوا بارك الله فيكم. يرحمك الله. نلخص الدرس، أغلقوا ما بأيديكم واسمعوا وأنصتوا ثم أجيبوا. قلنا في درس الليلة المستحسن من الوصف عند البيانيين والبلاغيين ينقسم إلى أقسام ثلاثة. ما هي هذه الأقسام علي؟ غلو، إغراق، تبليغ. جيد. ما هو الإغراق طه؟ ويمكن ما لا يمكن عادة ويمكن عقلا، هذا يسمى إغراق. والغلو ضده. ما هو الغلو؟ أحسن، ما يستحال عقلا وعادة. والتبليغ نعم ما يصح عادة وعقلا. ما هو المحال العقلي؟ ما هو المحال العقلي؟ نعم. هذا تمثيل المحال العقلي، قولك كاجتماع البياض والسواد والضد، هذا اسمه تمثيل للمحال العقلي. لكن ما هو المحال العقلي؟ أحسنت. ما لا يمكن وقوعه عقلا، كاجتماع الضدين. ما هو المحال عادة؟ المحال عادة
ما لا يمكن عادة وقوعه
ولا يستحيل عقلا. ما الفرق بين المحال باعتبار العقل والمحال باعتبار العادة؟ ما الفرق بين المحال عقلا والمحال عادة؟ ما الفرق بينهما؟ نعم. على كل حال أرجو أن تكون مصيبا فلم أسمعك. غيره محمد. طب بلاش تحرك ايدك. طيب تفضل سيادتك.
هو بيقول لي المحال عقلا. تفضل. هجوة جيد. جيد. ما الفرق بينهما؟ أنت عرفت وأنا لم أطلب التعريف، أنا طلبت الفرق بينهما. شفت كيف اتزنقت؟ الآن أنت عرفت هذا وعرفت هذا، الآن أنا ما طلبت التعريف. من محمد؟ محمد خالد. طب مين أحمد؟ أحمد خالد. طب إيه الفرق بينهم؟ ده ابن الشيخ الصغير وده ابن الشيخ الكبير. وصلت؟ الآن ما الفرق؟ طبعا أنت مدام اتهزأ هتتهزأ تاني. طيب فضل، أنت من فين؟ اسكت يا شبرا، اوعى تكون تكفيري، اوعى تكون من ولاد محمد عبد المقصود. طيب طب بالراحة بس، هدي هدي، نزل ايدك جنبك، ايدك جنبك، ايدك الثانية جنبك. تفضل. يا ولد تمام، سيبوه بس. ها يا رجل، انت تقول محال وممكن يقع.
المحال عاده.
ايوه يا ولا ما شاء الله. المحال عاده. طيب نزل ايدك وهدي نفسك، يبدو ان الشيخ قد صدق. غيره الفرق يا ابني، الفرق. ها تفضل. بالراحة بس، بالراحة بالراحة، الناس مساكين، فترفق بنا. ها انتبهوا، هذا كلام جيد، كلام يدل ان الرجل فاهم. اعد. كل ما كان محالا عقلا فهو محال عادة، اذ ان العقل يأبى تصوره فضلا عن وقوعه. أكمل. وليس كل ما كان محالا في العادة باعتبار عادة قوم ما تحيله العقول، فإنك إن خرجت من العادة إلى غيرهم كخروج طيران البشر إلى طيران الجن سهل عليك أن تفهم طيران الجن. بل إن تصورت طيران العصفور والطير وهو أقرب لجنس البشر من الجن، دلك على أن يكون الإنسان طائرا أم يطير ليس بمحال عقلي، وإنما جاءت استحالته باعتبار العادة. أحسنت، نفعنا الله وإياكم وغنى البخاري.